كنا في الكلام في مسألة الرياء، وأنه متى شمل العبادة بطلت، والمراد بطل ثوابها، جزم بعضهم البعض بأن المراد ببطلان العبادة إذا شملها الرياء أي بطل ثوابها، فلا ينافي إن هو بطلان الثواب سقوط سقوط الواجب. أما إذا أما إن شمل بعضها وتوقف آخرها، يعني آخر الطاعة أو العبادة على أولها كالصلاة، فآخرها متوقف على صحة أولها، ففي صحتها ففي صحة العبادة يعني تردد. وإن عرض أي الرياء قبل الشروع فيها أي في العبادة أو الطاعة أمر بدفعه، يعني بدفع الرياء وعملها، فإن تعذر ولصق الرياء بصدره فإن كانت مندوبة تعين الترك لتقديم المحرم على المندوب، أو واجبة أمر بمجاهدة النفس إذ لا سبيل لترك الواجب. كنا في الايه في الحاشية قوله تعين الترك.
قال المحشي رحمه الله قوله تعين الترك، إن قلت قالوا ترك العمل خوفا من الرياء غياء، قلنا ذاك ممن ذاك ممن أحب الشهود له.
بنتكلم فيها قبل قبل الصلاة. تعين الترك، يعني تعين الترك إن كانت
كانت مندوبة،
إن كانت مندوبة، أما إذا كانت واجبة فلا سبيل إلى ترك الواجب. أمال ماذا يفعل؟ يجاهد نفسه. أما إذا كانت مندوبة تعين الترك، إن قلت هنا في استفسار أو كلام، إن قلت قالوا ترك العمل خوفا من الرياء رياء، زي ما قلنا قبل الصلاة، قلنا ذاك ممن أحب الشهود له بأنه لا يرائي فهو مرائي، يعني أحب أن يقول الناس في حقه إنه غير مرائي، فهذا اسمه الرياء السلبي، ده رياء آخر. قلنا ذاك ممن أحب الشهود له، اللي هو ذاك يرجع إلى ترك العمل خوفا من
من
الرياء. قالوا ترك العمل خوفا من الرياء رياء، هذا في مين؟
من أحب الشهود له بأنه لا يرائي،
هذا ليس على إطلاقه، ولكن في من أحب الشهود له بأنه لا يرائي فهو مرائي بترك نوع ظاهري من الرياء بحسب الزعم. فتدبر المسألة زي حكاية التواضع، واحد يتواضع حتى يكون يعني أسفل السافلين، ولكنه يرى في نفسه قيمة، وأنه بصنيعه هذا نزل عما يستحق من القدر والمكان، فهذا متكبر، لأنه رأى لنفسه قيمة في التواضع، فمن تواضع ورأى في نفسه قيمة فليس بمتواضع، وليس المتواضع الذي يظن أنه هو فوق ما صنع ولكنه تواضع فنزل، ولكن المتواضع هو الذي يرى أنه دون ما صنع وليس فوق ما صنع.
ومما نقله المصنف في شرحه واشتهر رياء العارفين فضل من إخلاص المريدين.
شفت كده؟
فقيل في معناه إن للرياء مراتب، فإنه العمل
ثاني كده. ومما نقله
المصنف في شرحه واشتهر رياء العارفين فضل من إخلاص المريدين.
مش فضل، رياء العارفين أفضل، ما تجيش كده فضل. خلاص لقيت يبقى رياء لا بحسب السياق هي مكتوبة هنا فضل بس هنا المعنى ما يمشيش إنه هاد كده شوف كده رياء السياق يدل على أنها أفضل بدليل إيه أفضل رياء رياء زي حسنات الأبرار ها زي كده رياء رياء الايه العارفين أفضل من إخلاص المريدين ليه فقيل في معناه يعني في توجيه هذا المعنى إن للرياء مراتب شكله فإن العمل لغير الله أيا كان خلاص كده فلا
فإنه العمل لغير الله
فقيل إن في فقيل في معناه إن للرياء مراتب فإنه اللي هو إيه العمل لغير الله أيا كان أيا كان اللي هو إيه ها اللي هو غير الله أو أيا كان اللي هو إيه العمل بس أحسن تكون إيه أيا كان اللي هو إيه غير الله سبحانه وتعالى لأنه مش أيا ما كان العمل لأنه العمل اللي أدخله الرياء ما كان فيه أو ما كان على وجه القربة ليس إيه العادة أو الزينة أو التجمل كما إيه كما أخرجه فالمريد يتخلص من أول مراتبه اللي هو إيه المريد أما العارفين مش احنا قلنا رياء العارفين أفضل فالمريد يتخلص من أول مراتبه اللي هو إيه أول مرتبة أول مراتب الرياء الرياء مراتب المريد يتخلص من أول مراتبه والعارف يعد آخر مرتبة رياء وبينهما بون بعيد فإن مما لا يرضى به العارف ملاحظة الملأ الأعلى والمباهاة بينهم يعني العارفين الكبار لا يرضون طبعا الناس المريدين الصغار عاوز يشوف الناس العادية البشر أو الناس إنما الكبار لا يرضى حتى بملاحظة الملأ الأعلى والمباهاة بينهم والجنة يعني المراد هنا إيه أهل الجنة فإن مما لا يرضى به العارف ملاحظة الملأ الأعلى والمباهاة بينهم والجنة يعني وملاحظة أنه ينال بهذا العمل الجنة يعني عمله خالص لله لا يلاحظ أن الملأ الأعلى يتباهون به ولا يلاحظ أنه ينال إيه ثواب الجنة وإيه ولا يلاحظ أهل الجنة أنهم إيه يعني يطلعون أو يذكر بينهم بمعروف من حيث ذات ما ذكر فهو عنده لو إيه ملاحظة الملأ الأعلى والمباهاة بينهم وملاحظة الجنة وأهل الجنة فهو عنده أي عند العارف من قبيل الإيه الرياء حتى قيل تقرأها كده حتى قيل مش إشارة أكثر حتى قيل إشارة يعني هذا القول مش عبارة إنما هو إيه حتى قيل إشارة أكثر أهل الجنة البل يعني مش عاوز ياخذ المعنى العام وإنما عاوز ياخذ المعنى الإشاري ما هو المعنى الإشاري أكثر أهل الجنة البل لأنهم لو عقلوا لقطعوا النظر عنها إلا لله شوف كده وذلك لما أنهم لم يقطعوا النظر عن نعيمها وثمارها وانصرفوا عن غير الله فهم بمثابة البل وهم الأكثرية أما العارفون الكبار فلا يلاحظون الجنة ونعيمها ولا أهلها ولا مشاهدة الملأ الأعلى لهم إنما لا يلاحظون إلا وجه الله تعالى أما بالنسبة للمريد ده هو يطلب ذلك يطلب ذلك ولذلك كان رياء مين ها العارفين أفضل من مين وظاهر أن المبتدئ لا يصل لذلك بخلوصه من الرياء المشهور بين الناس. ما هو الرياء المشهور المصطلح عليه أن ترائي الناس لا أن ترائي الملائكة ولا أن ترائي الملأ ليه الأعلى، إنما أهل المعرفة لاحظوا إيه ذلك، إنما المبتدئ لا يلاحظ ذلك. والظاهر الأدق أن العارف يرائي الناس للتعليم والاقتداء وإظهار النعم وناموس الحضرة، فغاب عن الأغيار من حيث كونها أغيارا حتى يرى بالنسبة لها حتى يرى. خد بالك من العبارات دي، عبارات صوفية دقيقة جدا. بيقول هنا المبتدئ لا يصل لذلك، يعني لما وصل إليه من العارف بخلوصه من الرياء المشهور، لأنه تخلص من الرياء المشهور بين الناس. أؤكد أن الرياء مراتب. والظاهر الأدق أن العارف يرائي الناس، يعني كيف، لأنه هو عاوز يفسر لك كيف يكون رياء العارفين أفضل من إخلاص مين المريدين. بيقول لك لأن العارف يرائي، شوف يرائي يعني أثبت أنه له رياء، يرائي الناس ولكن ليس لذات الرياء، ولكن للتعليم والاقتداء حتى يقتدي الناس به، يعني يجعل الناس يرونه حتى يحاكونه، وإظهار النعم يعني يظهر نعمة الله تعالى، وناموس يعني يظهر ناموس الحضرة الإلهية. فغاب الومين العارف عن الأغيار من حيث كونها أغيارا حتى يرى بالنسبة لها رياء أو خلاصا، يعني لا يرى بالنسبة للأغيار لا رياء ولا إيه ولا خلاص أو ولا إخلاصا، يعني رياء أو إخلاصا، لأنه لا يشاهد الأغيار من حيث كونها أغيارا ولكن يشاهدها من حيث كونها للتعليم أو الاقتداء أو إظهار النعم أو غير ذلك. وذلك جاب الحيثية، فغاب عن الأغيار من حيث كونها أغيارا، فإذا لم يلاحظها أصلا، فكيف يكون مرائيا أو مخلصا. وأما المبتدئ فإنما جهاده لأنه لم يرق عن الغيرية. وشوف التعبير اللي جابه عن سيدي مين، عن سيدي علي وفاء، أأزهد في سواك وليس شيء أراه سواك يا نور الوجود، يعني عاوز يقول له كيف أرائي أو كيف أزهد في سواك وأنا لا أرى سواك، فين الغير عشان أزهد فيه أو أرائي. هذا هو المعنى الذي قصده بقوله رياء العارفين أفضل من من إخلاص المريد.
وقال الشعراني كنت أوائل الأمر أقول للنقيب
اسمع كلام الشعراني عشان تفهم المعنى الذي ذكره. قال كان في أوائل الأمر، بيقول للنقيب، عارف النقيب اللي هو بيسموه خادم الزاوية أو خادم الضريح، يسموه النقيب، حتى ما زال في بلادنا المسجد اللي فيه ضريح يقولوا على المسؤول عنه النقيب. فكان يقول للنقيب اقفل شبابيك الزاوية، يعني عشان لا يراهم المارة ويسمعون بهم في حالة الذكر والقرب والعبادة، اقفل شبابيك الزاوية ونحن نذكر، يعني عند الذكر اغلق الشبابيك والأبواب. قال وأنا الآن، الومين الشعراني، وأنا الآن بحمد الله لا أحب أن أقول لا إله إلا الله إلا ويسمعني أهل المشرق والمغرب. ليه؟ لأنه لم يشاهد الأغيار، خلاص انتفى الموضوع. أصبح الموضوع على المكشوف، ما فيش داعي للدارة، لأنه أصلا أنا لا أعتبرهم ولا أطمع يعني في ثوابهم ولا أرجو شيئا منهم، فأسقطهم من اعتباره ومن حسابه.
وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسر في صلاته، وعمر رضي الله تعالى عنه يجهر، فسألهم
يعني أوريك المراتب، هنا في مراتب. سيدنا أبو بكر طبعا مرتبته أعلى، فكان يسر في صلاته، وسيدنا عمر كان يجهر، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال أبو بكر: يا رسول الله، حسبي سماع من أناجي. وقال عمر: أطرد الشيطان وأوقذ النعسان. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع صوتك قليلا. وقال لعمر: اخفض صوتك قليلا. أشار لكمال أبي بكر جدا، وإن كان كل منهما كاملا بل سيد الكاملين رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم، فتدبر. يعني هنا بيبين كما أن للرياء مراتب، كذلك الإخلاص فيه مراتب. أو سيدنا أبو بكر بيقول
هو لم يعتبر الشيطان ولا النعسان ولا الغيرية أصلا ولا أي غير،
يعني كل ما في أمر الحزمي سماع من أناجي، فلم يعتبر الغيرين. أما سيدنا عمر عمل حسابه طرد الشيطان، أبو بكر ما جاش على بال موضوع الشيطان، خلاص قال يعني هو لم يلاحظ في صلاته إلا الله، يكفيني أني أسمع من أناجي. نعم، ما هو الإشارة دي رجع إلى ما قالوه، يعني ما قاله أبو بكر يتضمن ما يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لسيدنا أبو بكر: اخفض ارفع صوتك قليلا. وقال لسيدنا عمر: اخفض صوتك قليلا. ما هي الإشارة هنا؟ ما هي الإشارة هنا؟ اللي قال بيقول ارفع قليلا، والثاني قال اخفض قليلا، نفس الحكاية. فالإشارة فين؟ في مقام سيدنا، في حكاية الغيرية اللي فهمها الشيخ ناجي، ففهمها ناجي. ما انت ساعات بتسبق، لكن الآن هو سبق، لك لاحظت الغيرية ورحت جبت النفر.
كم الشرح يا مولانا؟
كم من يا مولانا؟
قال الشارح رحمه الله: ثم أي أرجو الله في الخلاص،
في حاجة في الحاشية ولا لسه؟
لا خلاص
ماشي.
وأرجو الله في الخلاص أي في تيسيره من الوقوع في مكائد الشيطان الرجيم بمعنى المرجوم، لأنه مطرود عن رحمة الله تعالى مبعد عنها، والمراد به الجنس، فيصدق بإبليس وأعوانه. وإنما التجأ إلى الله تعالى في الخلاص منه لأنه أعدى الأعداء لنا، لقوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتبعوه عدوا. ثم أي أرجو الله سبحانه وتعالى في الخلاص مما تسوله لنفسي لنفس الأمارة بالسوء والفحشاء، أما النفس اللوامة وهي المطمئنة فلا تدعو إلا إلى الخير.
هنا بيقول: وأرجو الله تعالى في الخلاص أي في تيسيره من الوقوع في مكائد الشيطان الرجيم بمعنى المرجوم، يعني فعيل بمعنى بمعنى مفعول، لأنه مطرود عن رحمة الله تعالى مبعد عنها، والمراد به الجنس. يعني المراد هنا بالرجيم ليس المراد به إبليس بعينه، وإنما جنس للشيطان، فيصدق بإبليس وأعوانه، يعني كل واحد فيهم يصدق عليه أنه رجيم. وإنما التجأ إلى الله تعالى في الخلاص منه لأنه أعدى الأعداء لنا، لقوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم أي أرجو الله سبحانه في الخلاص مما تسوله لنفسي. شوف الحاشية بالمرة،
قوله: لأنه أعدى الأعداء، ومع ذلك مسلط تسليطا إلهيا في آية اذهب واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.
يعني هو أعدى الأعداء، والدليل في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ومع ذلك فهو مسلط تسليطا إلهيا. فين الدليل على كده؟ قال ذلك فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
ويضعف الإنسان عن ذلك لولا كفاية الوكيل لعباده، صيرت كيد الشيطان ضعيفا، فلا حصن إلا العبودية، فلا حصن إلا العبودية فليس لها،
فلا حصن إلا العبودية،
فلا حصن إلا العبودية فليس له عليها سلطان.
يعني الذي شوفين بقول لك إيه، ويضعف الإنسان عن ذلك، يعني يرجع هنا إيه ذلك، يعني عن مقاومة هذه العداوة. الشيطان له أعوانه وله جنوده وله وسائله، ولكن لولا ويضعف الإنسان عن ذلك لولا كفاية الوكيل لعباده. إنه في آخر الآية إيه؟ وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عباده، وكفى بربك وكيلا. فلولا أن الله تعالى توكل لنا بالحفظ والكفاية من هذا العدو لضعف الإنسان. فمن أين استمد الإنسان قوته في مقاومة الشيطان؟ من إيه؟ من كفاية الوكيل، اللي هو في قوله تعالى وكفى بربك إيه وكيلا، من كفاية الوكيل لعباده. فهذه الكفاية صيرت كيد الشيطان ضعيفا، إنما الأول كان الإنسان ضعيفا لولا كفاية الوكيل سبحانه وتعالى. يبقى إذن الكفاية صيرت إيه الإنسان قويا، وصيرت الشيطان ضعيفا. يعني الخلاصة من ذلك أنه لا حصن، يعني لا يمكن أن تكون محصنا من الشيطان إلا بإخلاص العبودية لله تعالى وحده، فليس له عليها سلطان، يعني له عليك سلطان. أما في حالة العبودية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فتحقق بمقام الإيه؟ بمقام العبودية. ولذلك في آية ثانية إلا من اتبعك من الغاوين، مش كده؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فين دي؟ في سورة الحج.
قوله الأمارة أراد بها أولا معناها الأعم، فأدرج فيها اللوام. أول كلمة السابقة
الأمارة واللوام.
قوله الأمارة أراد بها أولا معناها الأعم، فأدرج فيها اللوامة. واعلم أن أصول الخواطر أربع: نفساني يخالف الشرع مع الإلحاح على شيء بعينه كالطب.
يبقى في نفس أمارة في نفس لوامة مراتب النفوس كام؟ سبعة. النفس الكاملة أعلى حاجة، والنفس الأمارة، وسميت أمارة لأنها لا تأمر إلا بالسوء إلا نادرا، يعني هي في غالب الأمر لا تأمر صاحبها إلا بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أما النفس المطمئنة، نفس اللوامة والمطمئنة والراضية والمرضية درجات، فلا تدعو إلا إلى الخير لأنها تعود على صاحبها باللوم، ولذلك سميت لوامة.